بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: ولا يباشر امرأة.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يباشر امرأته، يعني المعتكف، فلا يجوز له الاستمتاع بالزوجة بالجماع أو بما دونه، لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد أجمع العلماء على أن وطأ المعتكف لزوجته يبطل اعتكافه، فجماع المعتكف لزوجه يبطل اعتكافه لهذه الآية: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. والفاسد والباطل بمعنى واحد عند الفقهاء إلا في موضعين، أحدهما في الحج والعمرة، والآخر في النكاح. أما بالنسبة للحج والعمرة فإن الفاسد يختلف عن الباطل، فالفاسد هو ما يكون بالجماع وحده دون سائر المحظورات، فالجماع يفسد النسك، يفسد الحج ويفسد العمرة، لكن لا يقال الحج فاسد إلا إذا حصل الجماع وكان قبل الوقوف بعرفات بإجماع، أو كان بعد الوقوف بعرفات وقبل التحلل الأول في قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح، فيقال بأنه فسد الحج. ولا يقال بطل إلا إذا وجدت منه ردة، إذا وجدت ردة من الشخص فيبطل حجه. هذا أحد الموضعين اللذين ذكرهم الفقهاء رحمه الله تعالى، هم يذكرون أن الإفساد والإبطال بمعنى واحد إلا في موضعين، أحد هذين الموضعين في الحج والعمرة، فيقال أفسد حجه وأفسد عمرته إذا وجد الجماع على المعنى الذي ذكر. ولا يقال أبطل أو بطل الحج والعمرة إلا إذا حصل من الشخص ردة. وأما بالنسبة للنكاح فلا يقال بطل النكاح إلا إذا كان مما أجمع الفقهاء على أنه يبطل النكاح، كأن يعقد النكاح على معتدة، كأن يعقد النكاح على المرأة وهي في العدة، فهنا يكون النكاح باطلا. وأما ما كان مما اختلفوا فيه كأن يعقد النكاح بغير شروط فإنه يكون فاسدا، فإنه يكون فاسد. والاعتكاف هنا مما يبطله أو يفسده هو الجماع، هو الجماع للآية التي ذكرناها، لأنه فعل أي المعتكف ما نهي عنه بخصوصه، ما نهي عنه بخصوصه، وكل ما نهي عنه بخصوصه في العبادة فإنه يبطلها، كل ما نهي عنه بخصوصه في العبادة فإنه يبطل العبادة. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى قواعد يعني تتعلق في ما يفسد العبادة ويبطل العبادة، منها إذا كان النهي عائدا إلى نفس العبادة، إذا كان النهي يعود إلى العبادة نفسها فإنه تكون هذه العبادة محرمة على هذا الوصف وباطلة، تكون محرمة وباطلة. مثال ذلك لو صام في العيد، لو صام يوم العيد فإن الصوم محرم وباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد. كذلك لو صامت الحائض، لو صامت المرأة وهي حائض فإن صومها محرم ويفسد ويعتبر باطلا، لأن النهي عن العبادة نفسها في هذا الوقت الذي تفعله. كذلك لو صلى الشخص واستقبل القبر فإن عبادته تكون فاسدة ومحرمة وباطلة، لأن النبي نهى المصلي أن يستقبل القبر في صلاته. فهذا الأمر الأول والقاعدة الأولى التي يذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى. هناك قاعدة ثانية: إذا كان النهي يعود إلى فعل أو قول يختص بالعبادة. إذا كان النهي يعود إلى فعل أو قول يختص بالعبادة نفسها، مثل إيش؟ الكلام في الصلاة، لو تكلم في الصلاة فإن الصلاة تبطل، إن كلام أجنبي من الصلاة متعمد لذلك فإن الصلاة تبطل، لأن الكلام يعتبر قول منهي عنه يتعلق بالعبادة، يتعلق بالعبادة نفسها. كذلك لو أكل وهو صائم، لو أكل وهو صائم فإن الصوم يبطل ويفسد، لأن هذا منهي عنه فيما يتعلق ويختص بالعبادة. كذلك الجماع، لو وجد الجماع من الصائم فإنه يفسد الصوم ويفسد هذه العبادة. وكذلك لو وجد الجماع بالنسبة للمحرم، بالنسبة للمحرم قبل أن يتحلل فإنه يفسد إحرامه، يفسد إحرامه. وإلا يعني أن يدل دليل بخصوصه على استثناء شيء مما يتعلق بالفعل أو القول الذي يختص بالعبادة، يعني إذا جاء دليل بخصوصه يؤخذ بهذا الدليل، ولا نبقى على الأصل أنه متى ما جاء نهي عن قول أو فعل يختص بالعبادة فإنه يفسد العبادة ويبطلها. مثلا الحلق بالنسبة للمحرم، الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. على الأصل أنه متى ما حلق الشخص رأسه وهو محرم متعمد لذلك أنه إيش؟ تبطل هذه العبادة، لأنه فعل فعلا منهي عنه يتعلق ويختص بالعبادة نفسها. وعلى هذا بقية المحظورات. ولذلك ذهب أهل الظاهر إلى أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام متعمد للفعل فسد حجه وبطل، فسد حجه وبطل لهذا الأصل الذي ذكرناه. فقالوا من حلق رأسه متعمد فلا حج له، من ارتكب محظور من المحظورات محظورات الإحرام متعمد فلا حج له، لأنهم يرونه مفسد ومبطل للعبادة. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قالوا هذا الفعل إذا فعله على هذا الوصف لا يكون عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يستدلون على هذا الأمر بأن يردوا على القائلين بأنه لا يفسد إحرامه وإن كان متعمدا إلا في الجماع، لأن الجمهور يرون أن جميع محظورات الإحرام لو فعلها الشخص وهو متعمد للفعل، الفعل المحظور، فإنه لا يفسد حجه إلا الإحرام، لأن هذا الفعل مجمع عليه، مجمع عليه عند الفقهاء أن من جامع قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة وقبل أن يتحلل التحلل الأول فسد حجه. ما عداه من المحظورات عند الجمهور يرون أنه إن تعمد الفعل فإنه يأثم، تعمد فعل المحظور يعني بغير حاجة أو اضطرار إليه فإنه يأثم عليه الفدية، وإن فعل لحاجة فإنه لا يأثم عليه الفدية. ويستدلون بحديث كعب بن عجرة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل ينزل من رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله يؤذيك أوام رأسه، قال نعم، قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، فقال هذا معذور ومريض، ومع ذلك يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل وأن يفدي. أهل الظاهر يقولون هذا ما يدخل في المتنازع فيه. لماذا؟ قالوا لأنه فعل ما يجوز له، هذا حلال وليس حرام في هذه الحال التي هو عليها. وأيضا يقولون للجمهور نحن لا نرى القياس ولا نقول به، لكن نحاجكم بالقياس وإن كنا لا نقول به، أليس إذا جامع فسد حجه أو فسدت عمرته إذا كان قبل التحلل؟ قال فكذلك إذا تعمد فعل محظور من المحظورات فإنه يفسد حجه مثل ما تفسدونه بالجماع. قالوا ومثل ما تفسد الصلاة وكذلك الصيام إذا ارتكب ما يكون مفسدا ومبطلا لها. الجمهور يردون على الظاهرية، قالوا بأن الحج والعمرة لها أحكامها المختصة بها لاختلاف الحج والعمرة عن بقية العبادات في الأحكام. قالوا ومما يدل على ذلك قول الله تعالى في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قالوا فهذا متعمد للفعل ومع ذلك أمره الشارع بالجزاء ولم يفسد نسكه وهو متعمد لفعل المحظور. فقالوا ما كان من المحظورات مجمع عليه على أنه يفسد النسك فهذا الذي يجب القول به وهو الجماع وحده، وما ليس كذلك فإنه لا يفسد النسك للدليل الخاص به أنت ترى قول الظاهرية في ظاهره قوي، لكن إذا تأملت ما ذكره العلماء وذكره الجمهور وأن النظر يجب أن يكون النظر إلى الشريعة ظاهرا وباطنا والنظر إلى النصوص مجتمعة وكيف تتفق هذه النصوص ولا يؤخذ ببعض النصوص بمعزل عن بعض، وإنما كما قال بعض العلماء أن يعني أن الراجح في كثير من المسائل التي خالف فيها أهل الظاهرية الجمهور الراجح هو قول الجمهور فيما خالف فيه الظاهرية، لأن الظاهرية ينظرون إلى المسائل بظاهرها ولكن غيرهم ينظر إليها مجتمعة بظاهرها باطنها أسرارها معانيها آثارها، يعني ينظر النظر الذي يجب أن ينظر إليه يعني من يريد أن يستدل، يعني إذا أراد أن يستدل على مسألة فإنه ينظر إلى النصوص مجتمعة في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة مع النظر إلى مقاصد الشريعة وكليات الشريعة وأصول الشريعة وكيفية بناء الفروع والجزئيات على هذه الأصول لكي يكون النظر صحيحا وسليما. فأنت إذا نظرت إلى هذه المحظورات نظرة للنصوص مجتمعة والكلام على العلم لوجدت أن النصوص فرقت بين محظور ومحظور ولم تعطيها حكما واحدا، فهذا لا يخرم الأصل الذي ذكرناه أن النهي إذا عاد إلى فعل أو قول يختص بالعبادة أفسدها، هذا هو الأصل، لكن إذا جاء دليل بخصوصه يستثني شيئا منها فإنه يؤخذ بهذا الدليل القاعدة الثالثة إذا كان النهي عاما ليس خاص بعبادة دون غيرها فهذا لا يبطل العبادة وإن كان يحرم ولا يجوز لكن لا يبطل العبادة. مثال إيش؟ الغيبة. الغيبة محرمة، لكن لو أن الصائم اغتاب أحدا هل يبطل صومه؟ ما يبطل صومه، هذا الفعل الذي فعله محرم لكن الصوم ما يبطل. لماذا لا يبطل؟ لأن النهي ليس خاصا بالصوم وإنما هو عام. وكذلك المسألة المشهورة التي يذكرها الفقهاء الصلاة في الدار المغصوبة، والوضوء بالماء المغصوب والشرب من الماء المغصوب واستعمال الماء المغصوب، فهل الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة ولا غير صحيحة؟ إذا طبقنا القاعدة اللي إيش لا يكون النهي عاما، يعني يشمل هذه أن يكون يشمل هذه العبادة وغيرها فهنا لا يبطلها. على هذه القاعدة الصلاة في الدار المغصوبة تكون صحيحة مع إيش؟ مع الإثم. لماذا؟ لأن النهي لم يأتي عن الصلاة في هذه الدار وإنما جاء النهي عن الغصب، فالغصب بعمومه يعني منهي عنه ولا يجوز له أن ينتفع الشيء المغصوب، لكن الصلاة لو وجدت في الدار المغصوبة أو في الأرض المغصوبة ما جاء نهي عن الصلاة بخصوصها. يعني لو جاء دليل بخصوصه مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الدار المغصوبة، نعم نقول ما تصح الصلاة. فمثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، هذا نهي بخصوصه، فدل عن الصلاة ما تصح إلا بطهور. لكن الغصب هنا محرم ولا يجوز، لكن ليس هو خاص بالصلاة، هو عام فيشمل الصلاة في الدار المغصوبة، ويشمل الوضوء بالماء المغصوب، ويشمل غسل الثياب وكل ما ينتفع به، فإنه يدخل في هذا المعنى، فتصح الصلاة بناء على هذه القاعدة مع الإثم، مع الإثم، لأن النهي ليس خاصا بهذه العبادة، وليس بوصف هذه العبادة أو فعل تختص به العبادة، وليس هو خاص بعين العبادة نفسها. فإذا لو تأملنا هذه القواعد التي ذكرها الفقهاء، قواعد مهمة جدا، أنه إذا كان النهي يتعلق بالعبادة نفسها أبطلها، أو كان يتعلق بفعل أو قول يختص بالعبادة نفسها فإنه يبطلها، لكن إذا كان النهي عاما لا يختص بعبادة من العبادات فإنه لا يبطل العبادة بخصوصها، يأثم على الفعل ولكن الصلاة تصح. مثل أيضا لو صلى ثوبه أسفل الكعبين وما يجوز له أن يفعل هذا الفعل، لكن لو صلى وهو مسبل صلاة تصح ويأثم لأنه ارتكب هذا الفعل المنهي عنه. أما لو كان في دليل بخصوصه على النهي فإننا نقول يبطل هذه العبادة، لا صلاة إلا بطهور. جعلت الأرض مسجدا إلا الحمام والمقبرة، فنقول لا يتصح الصلاة في الحمام ولا في المقبرة لأن النهي جاء بخصوصه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج عليه جازه.
نعم، يقول إن سأل عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كنت لا أدخل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت لا أدخل البيت، تقول عائشة إن كنت لا أدخل البيت للحاجة، تقول عائشة وهي معتكفة، والمريض وأسأله وأنا مارة، وأسأله وأنا مارة، فيكون هذا مما ذكره المصنف أنه لا يجوز يعني عيادة المريض بالنسبة للمعتكف، إلا إذا كان لم يشترط فإن هذا يدخل في الذي يعني ليس للمعتكف أن يفعله. لكن لو مر بالطريق ورأى مريضا أو علم أن هذا مريض وسلم عليه بدون أن يقصده بالزيارة أو بالذهاب فإنه ليس فيه بأس. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن زيارة المريض والأشياء التي يعني يحتاج إليها لمقصد شرعي أنها ما تبطل الاعتكاف، فيكون ما احتاج إليه حسا كالأكل والشرب لا يبطل الاعتكاف، وما احتاج إليه شرعا كأن يخرج ليغتسل أو ليتوضأ أو ليحضر الملابس التي يحتاج إليها في الصلاة. وكذلك ذكر بعض الفقهاء ما كان يعني يقصد شرعا، كان يتوفى قريب له مثلا ويحتاج حضور جنازته وتشييع جنازته والصلاة على جنازته، فإن هذا مقصود شرعي، قال فإذا فعله فإنه لا يقطع الاعتكاف وإن لم يشترطه. لكن لو اشترط مثلا المعتكف، اشترط أنه يذهب ويأتي زوجته، هل يصح هذا الاشتراط؟ ما يصح، قالوا هذا الاشتراط ما يصح ويبطل الاعتكاف، لأنه شرط يحل المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من الشرط الذي يحل المحرم، فكل شرط يحل حراما أو يحرم حلالا فإنه لا يصح. فلو اشترط هذا الشرط فإن هذا الشرط يعود على العبادة بالإبطال والإفساد، فلا يصح هذا الشرط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول من دخل مكة للحج وهو لابس المخيط لأجل الدخول بالنسبة له ممنوع لأنه ليس معه تصريح للحج، فهل يبطل حجه أم هذه حاجة وهو معذور؟ ولا يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام، وهذا من تعظيم مكة ومن تعظيم النسك أن لا يدخلها إلا محرم، وأيضا لا يجوز له أن يخالف ولي الأمر فيما فيه مصلحة اتخذت لغرض يعني يتعلق بمصلحة المسلمين. في هذه الحالة ما يجب عليه الحج إذا كان ما يجد التصريح ولا يجد المال الذي يكفي للنفقة في الحج، فإنه ليس من أهل الوجوب. لكن لو فعل فهو يأثم وتكون عليه الفدية بالنسبة للبس المخيط إن كان أحرم، إن كان أحرم ونوى قبل أن يدخل مكة. أما إن كان لم يحرم إلا بعد ما دخل مكة فإن يكون عليه دم ترتيب وليس دم تخيير. دم ترتيب بمعنى أنه يتعين عليه الدم ولا يعدل عنه إلى غيره وهو يستطيع. أما إن كان أحرم ونوى لكن دخل بملابس المخيطة فإن عليه دم تخيير، يعني يخير بين أشياء ثلاثة، إما يذبح شاة وإما يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ست مساكين، وهذا لا يبطل الحج، هذا لا يبطل الحج. الحج يصح مع الإثم، مثل ما لو حجت المرأة سافرت بغير محرم فيصح مع الإثم. ما معنى قول الفقهاء الجهة منفكة؟ يعني مقصود الفقهاء عندما يقولون الجهة منفكة يعني يمثلون له بالصلاة في الدار المغصوبة. فمثلا النهي هنا عن الغصب وليس عن الصلاة، فالصلاة مأمور بها لكن الغصب منهي عنه، فالجهة منفكة، أنت مأمور بالصلاة ومنهي عن أن تصلي في الدار المغصوبة، فيكون الجهة هنا منفكة يعني ليس متعلقة بعين العبادة نفسها. لكن مثلا إذا جاء النهي عن العبادة بنفسها فإن الجهة ما تكون منفكة، مثل صوم يوم العيد، صوم يوم العيد ما فيه انفكاك، متعين فطره ولا يجوز صومنه عنه لذاته، ليس لعينه وإنما لذاته. مثلا المحرم لا يصيد الصيد الحلال، النهي هنا ليس لعين الصيد وإنما من أجل الإحرام، من أجل الإحرام، فإذا ذبح الصيد لا يجوز ويأثم عليه الفدية، لكنه لا يفسد حجه، لا يفسد حجه لأن الجهة يعني منفكة. يقول كيف يكون الاشتراط في الاعتكاف، هل يكون بالنطق أو يكفي النية؟ يكفي النية، النية كافية في جميع العبادات، ولا ينطق بنيته وإنما ينوي بقلبه. يقول هل الأولى لطالب العلم البدء بكتب الحديث أو على مذهب فقهي، وهل التفقه على أحد المذاهب يؤدي إلى التعصب؟ هو طالب العلم ينبغي له أن يسعى إلى التدرج في طلب العلم، بداية بالمتون وبداية بالمختصرات، وكل فن يكون فيه له متون وله مختصرات وله كتب يعني تعتبر متون وكتب مطولات وكتب دون ذلك، فيبدأ بالكتب المختصرة والمتون المختصرة في كل فن من الفنون على من يرى أنه أهل لأن يدرس عليه. أما التمذهب قراءة كتاب مذهب في فقه من المذاهب المعتبرة هذا ما يؤدي إلى التعصب، التعصب يتعلق بالشخص نفسه وليس بدراسة كتاب من هذه الكتب، لأن هذه إنما هي وسائل، وسائل يتوصل بها إلى العلم. والأئمة الأربعة كما تعلمون جميعا كلهم نهى عن التعصب وكلهم نهى عن التقليد وكلهم أمر بالأخذ بالكتاب والسنة وكلهم نهى أن يتبع أحد منهم فيما خالف فيه الدليل. فطالب العلم إذا تفقه على مذهب من المذاهب المعتبرة يكون بنية أن يقصد التعلم وأن يرفع عن نفسه الجهل، لا أن يقصد أن يتعصب لهذا الإمام أو لهذا الفقيه، لأنهم يعني الفقهاء الأئمة الأربعة ونحوهم أئمة هدى يؤخذ بأقوالهم، لكن ما كان الدليل بخلافه فإنه يجب تركه، وليس أحد يعني معين كما تعلمون يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أحد بعينه يجب أن تؤخذ أقواله وأفعاله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عدا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ من قوله ما وافق الحق ويرد ما خالف الحق. فيقرأ بنية أن يعرف طريقة الكتاب ومنهج الكتاب ومسائل الكتاب وليستفيد من هذا الوجه، ولا يتعصب لأي مذهب كان، وإنما ينشد الحق فمتى ما وجده أخذ به. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحد وليس على عاتقه شيء، هل هذا النص يختص بفعل من العبادة؟ هل يبطل العبادة بناء على القاعدة؟ هذا مما انفرد به مذهب الحنابلة هذه المسألة، ولا الجمهور ما يرون أنه يجب على الشخص إذا صلى أن يغطي يعني عاتقه باللباس. الحنابلة رأوا أنه يجب عليه أن يغطي عاتقه باللباس، ولكنه ما يرون ترك ذلك يبطل الصلاة للخلاف الشديد في هذا الأمر، لكن بعضهم يحرم ترك هذا الأمر وبعضهم يكرهه. يقول هل تتضاعف الأعمال الصالحة في حدود حرم المدينة؟ ذكرنا بالأمس أن المضاعفة خاصة بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وليست في حرم المدينة، وأن المدينة ليست كمكة، ولذلك ما قول واحد أن المضاعفة هي في المسجد، في المسجد وليست في حدود حرم المدينة، وإنما الذي فيه الخلاف هو في حرم مكة. يقول إذا صلى في الأرض المغصوبة فهذا يؤخره عن رد الأرض، وردها على الفور واجب، فهل يجوز له ذلك مع أنه لما يصلي فيها يؤخره عن رد الأرض؟ طيب إذا كانت الصلاة حان وقتها وتعين عليه فعلها أو كان في آخر الوقت يتعين عليه أن يصلي، هو يجب عليه أن يرد يعني المغصوب إلى أصحابه، ولا يجوز له أن ينتفع بذلك. فلذلك المذهب عند الحنابلة أن الصلاة تبطل في الدار المغصوبة، لأنهم يقولون حركاته وأفعاله وهذه الأشياء التي يفعلها هو يفعلها في المكان الذي لا يجوز أن ينتفع منه، فهو وإن انتفع بحركات الصلاة لكن إيقاعه لهذه الحركات وهذه الأفعال هو في مكان لا يجوز له أن يفعله، فجعلوه مثل النهي أنا المتوجه للعبادة نفسها. والجمهور رأوا أن الجهة من فكه هو آثم ولا يجوز له أن يصلي في الأرض المغصوبة، لكن لو صلى قالوا صحت صلاته وأثم، صحت صلاته وأثم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.